قصدك برفض الأرض تقدم
الاهتمام بالآخرين
لقداسة البابا شنودة الثالث بعد الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن في فترة الصوم والناس يعتبرون الصوم فترة نسك وفترة توبة. أحب أن أضيف إليه أيضا أن الصوم فترة عطاء، عطاء للآخرين. ولذلك لعلكم تسمعون في فترة الصوم الترتيلة بتاع الطوبة للرحم على المساكين، مشهورة خالص، علشان الكنيسة تعرفنا ان احنا في الصوم لابد تكون فترة عطاء. يعني الانسان في الصوم يشعر بالجوع فيعطف على الناس الجعانين، وهكذا يقدم لهم ما يستطيع من طعام. بل ان من أقوال الآباء يقول إذا لم يكن عندك ما تقدمه لهؤلاء القديسين فصم وقدم لهم طعامك. يعني مش تصوم عشان توفر الأكل، لا، تصوم عشان الأكل بتاعك تديه للناس المحتاجين. فينبغي ان احنا يكون امامنا شعور الاهتمام بالاخرين في فترة الصوم، ونعتبرها من عناصر الصوم الاساسية اللي ينبغي نسلك فيه، ان احنا نهتم بالاخرين. مش الصوم معناه ان انا انطوي على نفسي وأصوم من أجل نفسي، لا، أهتم بالآخرين أيضا. ونهتم بالآخرين حتى دون أن يطلبوا، بإحساسنا باحتياجهم. شوفوا السيد المسيح في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، الناس لم يطلبوا منه طعاما، لكن هو أحس في داخل نفسه باحتياجهم، فقال لا أستطيع أن أصرفهم جوعانين لئلا يخوروا في الطريق، وقدم لهم طعاما دون أن يطلبوا. الإحساس باحتياج الآخرين وتقديم لهم ما يسد احتياجاتهم. وأيضا في عرس قانا الجليل لم يطلبوا ولكن أعطى لهم دون أن يطلبوا. في ناس كتير يقعد الواحد يقول أنا مش لاقي حد شاعر بيا، مش لاقي حد حاسس بيا. ده شعور موجود عند كتير من الناس، يقول أنا لوحدي مش شاعر بحد حاسس بي ولا شاعر بي. فينبغي انك انت تحس وتشعر باحتياجات الناس وتوفيها لهم، وتنال بركة ذلك دون ان يطلبوا. تسأل عن الناس. اول مثل ربنا ادهن هو مثل الام التي تحس باحتياج ابنها وتعطيه دون ان يطلب، وكذلك الاب ايضا. الانسان الروحي يهتم بالاخرين اكثر مما يهتم بنفسه، يخرج من نطاق ذاته لكي يهتم بالاخرين، طبقا للآية التي تقول المحبة لا تطلب ما لنفسها، في كورنثوس الأولى 13، المحبة لا تطلب ما لنفسها. بل إن الشخص الروحي يهتم بالآخرين أكثر مما يهتم بنفسه، لا يعتبر نفسه هي الغاية إنما هي الوسيلة، وسيلة لإسعاد الناس. بل حتى المثل العادي يقول: ما عاش من عاش لنفسه فقط. لابد أنك تشعر أنك أنت ربنا أعطاك رسالة أنك تهتم بغيرك وتنفع غيرك، بل أن تبذل ذاتك من أجل غيرك. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس، حياته ملك للناس، وربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. بل يشعر أيضا أن ماله ليس ملكا له، وإنما ملكا للناس أيضا، وإنما الله أقامه وكيلا على هذا المال. ولذلك تجد عبارة وكيل موجودة كثيرا في أمثال السيد المسيح: إنسان كان له وكيل. وأيضا يقول: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ مش بس للرعاة، الأب والأم وكلاء أيضا في البيت، وكل واحد في مسؤولية وكيل عن الآخرين، وكل إنسان في المجتمع وكيل. حياته دي وكالة، ربنا هيجي في اليوم الأخير يقول له: أعطيني حساب وكالتك. وكيل على هذه النفس، ووكيل على ماله، ووكيل أيضا على مواهبه. المواهب اللي ربنا ادها لك أنت وكيل عليها، تستخدمها من أجل خير الآخرين. ما فيش موهبة معطاها عبثا، لكن معطاها لخير الناس. إذا استخدمناها في غير كده نبقى ماشيين بطريقة مش مظبوطة. عبارة يهتم معناها أكبر كتير من كلمة يعمل. في فرق بين إنسان يعمل لأجل الناس، وفي إنسان يهتم من أجل الناس. ويهتم دي موجودة في الدسقولية. تقول الدسقولية، أي تعليم الرسل: فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه. عملية اهتمام. وبولس الرسول يقول في رومية 12: مهتمين بعضكم لأجل بعض اهتماما واحدا. إذن لابد مش بس انك انت تعمل من أجل الناس، انما تهتم بالناس. تتعب لكي يستريح الناس، تتخلص من الأنا، من الذات، من الإيجو، تهتم بالناس في الكبيرة والصغيرة. يعني أنا بلاحظ ساعات إن واحد يجي بعربيته ويركنها في أي مكان، ما يهموش إن المكان ده يعطل غيره أو يعرقل المرور، ما يهموش، لأن ما عندوش عنصر الاهتمام بالناس. أو إنسان يعلي صوته وما يهموش ان صوته ده بيزعج الناس او ما يعطيش فرصة لهدوء الناس. ياريت كل واحد في كل التصرف يهتم بالاخرين وما يلزم الاخرين وتأثير افعاله على الاخرين. اللي بيهتم بالاخرين يهتم من واقع محبته للغير ومحبته للخير، من الاتنين دول. وكل ما ينمو في اهتمامه بالاخرين جايز يصل الى مرحلة التكريس. امال الناس اللي كرسوا انفسهم دول كرسوا انفسهم ليه؟ من اجل اهتمامهم بالاخرين. والاهتمام بالناس ينبغي ان يكون اهتماما من كل ناحية. نهتم بالناس من الناحية الدينية، نهتم بيهم من الناحية الاجتماعية والعائلية، نهتم بيهم من الناحية الشخصية. وبقدر اهتمامك بالناس تكون مكافأتك عند ربنا. حكاية الغني والعازر، هو الغني ده فقد مصيره الأبدي. ليه؟ لأنه لم يهتم بهذا المسكين اللي بيشوفه قصاده. ما قالش الكتاب إنه أساء إليه أو شتمه أو طرده، لا، إن بس لم يهتم بيه. ونهتم بالناس أيضا من جهة حل مشاكلهم على قدر ما نستطيع. والإنسان الذي يهتم بالآخرين يفرح بإسعاده للآخرين. يعني مش بيهتم بيهم عشان هم يشكروه أو يردوا له الخير بخير، لا أبدا. مجرد أن يشعر أنه أسعد غيره دي مسألة تفرحه وتملأ قلبه بالبهجة. نهتم بالآخرين من الناحية المادية، لأن خدوا بالكم القاعدة دي، لأن الفقير له شركة شرعية في أموالك. يعني إيه له شركة شرعية في أموالك؟ لأن ربنا إدى وصية في شريعته بدفع العشور ثم زودها إلى أنك أنت تعطي كل من يطلب منك. إذا في شركة شرعية، وإذا أنت لم تعطي المحتاج تبقى ظلمت هذا المحتاج في حقه من مالك. أنت لا تملك كل المال ده، في جزء منه مش بتاعك، بتاع المحتاجين. فانت لما تظلم المحتاجين يعتبر هذا جزء من مال الظلم في ماليتك، جزء من مال الظلم. عشان كده الكتاب بيقول اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم، من المال اللي ظلمت فيه المحتاجين وخليته عندك، لأن ليهم شركة. ما تفتكرش إن أنت بتحسن إحسان، لا، أنت مش بتحسن إحسان، أنت بتدي الناس حقوقهم، هم ليهم حق في مالك بتديهم حقوق، سواء كانوا هم يعرفوا كده أو ما يعرفوش. مش بس الفقراء المحتاجين اللي ينبغي انك انت تهتم بيهم، انما ينبغي الاهتمام بكل المناطق الفقيرة المحتاجة. يا ريت الكنائس الغنية تهتم بالأحياء الفقيرة وبالكنائس الفقيرة. تهتم بالمحتاجين سواء في كنائس أخرى أو في أحياء أخرى. ولو الناس اهتموا باحتياجات الآخرين ما كانش يبقى في أحد محتاج. وده الوضع اللي كان موجود في الكنيسة الأولى، لم يكن أحد محتاجا، كان كل اللي عندهم أموال يضعوها تحت أقدام الرسل فيوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ما كانش في حد فقير ولا حد محتاج. ولذلك فإن المسيحية هي التي أسست الاشتراكية الأولى، واشتراكية اختيارية وليس بإجبار القانون. لا، لم يكن أحد محتاجا. أنا فاكر إن أنا لما ألقيت محاضرة عن العدالة الاجتماعية في المسيحية في جمعية الاقتصاد والسياسة على ما أظن، وكان اللي بيقدمني فضيلة الشيخ الباقوري، انبسط جدا من الآية دي، لم يكن أحد محتاجا وكان يعطى لكل واحد حسب احتياجه. قال لي فين دي؟ قلت له في كتاب مقدس. ايضا مش بس نشوف المحتاجين من الافراد ومن الاحياء ومن الكنائس، من البلاد. يعني اقول لكم حاجة بسيطة، في ودانكم عايزين تنسوها انسوها، لكن اقولها لكم. يا ما جم ناس وهنؤونا بإنشاء كنيسة في البرازيل وكنيسة في بوليفيا وكنيسة في المكسيك، هم فرحوا بكده لكن لم يشتركوا في الاهتمام به. طب ازاي انشأت الكنيسة؟ ازاي اشترينا الارض؟ ازاي بنينا كنيسة؟ ازاي اسسناها؟ ازاي عملنا ايقونات؟ الاهتمام بالاخرين. وهكذا في بوليفيا وهكذا في المكسيك. مفيش حد جالنا وقال انا عايز اشترك في الاهتمام بكنيسة البرازيل. حد قال فيكم كده؟ انا مش بعتبكم، بقول لكم الكلام ده خدوه وانسوه. لكن الاهتمام بالمناطق المحتاجة، مش ضروري واحد فقير، يعني واحد بيمد ايده، لا، لكن بالمحتاجين. او مثلا خدوا انتشار الكرازة في افريقيا السوداء، في زامبيا وزيمبابوي وكينيا وساحل العاج واوغندا وجنوب افريقيا. كل دي تكونت الكنيسة من تحت الصفر. ده علشان توصل للصفر دي مستوى عالي، من تحت الصفر. ازاي؟ بالاهتمام بالمحتاجين. تهتم بالناس دول علما بان هذه المناطق مناطق محتاجة، مش مناطق تتبرع لبناء كنيسة، دي مناطق محتاجة. حتى في الاول كنا بنبتدي عمل الكنيسة في اكواخ، وبعدين بقينا نبني مباني. لذلك على الانسان ان هو يهتم بالمحتاجين سواء افراد، احياء، كنائس، بلاد، الى اخره. العائلات المستورة اللي ما تقدرش تخش لكن تقدر في السر كده. المعوقين دول من الطوائف اللي محتاجة، الناس بتوع منطقة الجزام او منطقة الدرن مناطق السل او الامراض المستعصية او الكوارث، الناس اللي حلت بيهم كوارث، كل دي مفروض ان يوجد اهتمام بهؤلاء المحتاجين. الواحد فيكم يسمع عن الحاجات دي، لكن في حد بيقعد بينه وبين نفسه يفكر يقول يا ريتني اساهم في احتياجات هؤلاء الناس؟ مش عملية سهلة، مش عملية سهلة، لكنها اهتمام بالمحتاجين. ده الأمراض المستعصية دي ساعات إنسان يكون يلزمه إن يعمل عملية في الخارج، عشان يعمل عملية في الخارج عايزة مصاريف طيارة رايح وجاي، ومرافق معاه رايح وجاي، ومصاريف للعملية، ومصاريف للإقامة. كل دي حاجات جايز تكون فوق إمكانية الشخص العادي. حتى الناس الأغنياء بيبقوا محتاجين في مثل هذا الوقت. في حاجة تانية اللي هي إضافة الغرباء. الكنيسة تعودت إضافة الغرباء من الأول، كان أول ما يخرجوا من الكنيسة يعملوا لهم أغابي ويأكلوا لقمة مع بعض. حتى القربان اللي بيتوزع كان بيتوزع لهذا الغرض، واحد جاي الكنيسة صايم عشان يتناول وفاضل صايم طول مدة القداس، فكان لما يخرج يدوله هذه الخبزة من الكنيسة بركة وطعام وأغابي. إضافة الغرباء أمر مهم، فكلنا ضيوف عند الله وهو يهتم بينا. في الخارج في بعض كنائس بتهتم بالآتين الجدد إلى الخارج، يقول عليهم نيو كامرز، يعني اللي لسه جايين جداد يهتموا بيهم، جايين غرب في بلاد مش عارفين يقعدوا فين، لا من جهة المسكن ولا من جهة المعيشة ولا من جهة الوظيفة ولا حاجة مكان. فهم غرباء حتى لو كانوا أصحاب مناصب في بلادهم، لكن غرباء. والكتاب بيقول لا تنسوا إضافة الغرباء. في ناس كتير كانوا مشهورين بإضافة الغرباء، أمثال القديس موسى الأسود والقديس أولوجيوس الحجار. القديس أولوجيوس الحجار كتب لنا سيرته القديس الأنبا دانيال القمص. قال كان الراجل ده حجار يدوبك بياخد أجر بسيط، ويجي آخر ما يخلص شغل يقعد على حافة المدينة يستقبل الناس اللي جايين ويستضيفهم بدرهم واحد كان بيجي له. كتب سيرته سيرة جميلة جدا في الكتاب المقدس، يحكي لنا عن أرملة صرفة صيدا كيف استضافت إلي النبي، والمرأة الشونامية كيف أضافت إليشع النبي، ويحكي لنا عن طبيثة اللي كانت بتهتم باحتياج الأرامل والغلبانين ولما مات بكوا كلهم عليها، وجه القديس بطرس وطلبوا منه اقامتها. في ناس كانوا بيهتموا بالاحتياجات مش بس للافراد او اطعامهم، يعني ام ماري مرقس وهبت بيتها لكي يكون اول كنيسة، وكتير من الكنائس في العصر الرسولي كانت هبة من بعض السيدات الفضليات يسيبوا بيتهم يبقوا كنيسة. ولذلك في رومية 16 يقول بولس الرسول يسلم على أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهما. كانوا بيوهبوا بيوتهم انها تبقى كنائس. في الجيل الماضي نسمع عن ابراهيم الجوهري وعلى القديس الانبا ابرام اسقف الفيوم وعلى القديس الانبا سربمون ابو طرحه اسقف المنوفيه. كل دول كانوا بيهتموا بالمحتاجين والفقراء وبالكنائس وبالأديرة. ده نقطة تانية في الاهتمام بالغرباء وبالمحتاجين، مقابر الغرباء. أنا فاكر لما عملنا مقابر بتاعت مدينة نصر خلينا جزء منها مقابر للغرباء، الناس اللي يتوفوا وما لهمش مكان يدفنوا فيه، او غرباء او جايين من بلاد تانية ما لهمش مقابر. يريد برضو في كل ابار شية توجد مقابر للغرباء. هكلمنا عن الاحتياجات المادية، في ايضا المهم الاهتمام الروحي بالاشخاص. ده امر لازم لينا كل واحد في نطاق امكانياته. اللي خادم بيهتم بالمخدومين بتوعه، على الاقل الاسرة تهتم اهتماما روحيا باولادهم. هو كل المشاكل اللي بيجيلنا دي وحالات الارتداد بتيجي ليه؟ مفيش اهتمام روحي لا من الأسرة ولا من الرعاية الكهنوتية. أيضا عايز اهتمام روحي من الناحيتين دول. عشان كده احنا بنعمة ربنا رسمنا 15 من آباء الكهنة للإرشاد الروحي، للاهتمام بهذه الحالات وبنتائجها وبالنقط المعقدة فيها. الاهتمام الروحي من الأصل، مش بعد ما تحصل مشكلة، وقاية من حدوث المشكلة ورعاية للمشكلة أثناءها ورعاية لنتائجها أيضا. كل دي اهتمام روحي، مفروض أن الكنيسة تقوم بالموضوع ده. لما احنا بنتكلم على الاهتمام بالغير نقصد اهتمام الفرد بالغير، اهتمام العائلة بالغير، اهتمام الكنيسة بالغير، اهتمام عمومي. كيف نهتم بالغير؟ لان ربنا هيطالبنا. العبارة دي بتاعت اين هابيل اخوك، ربنا هيقولها لنا اذا كنا احنا مسؤولين عن ضياع بعض الناس. يقول اين هابيل اخوك؟ تقول له احارس انا لاخي؟ يقول لك ايوه انت حارس لاخيك، مفروض انك تهتم باخيك من كل ناحية. اتفضلوا وصلوا.